Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم الخميس الموافق 9 يوليو عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينا. الاعتصامات المطالبة بالحقوق تتوسع بعد نرتتي وتمتد إلى كبكابية وفتة برنو بشمال دارفور وسوب الأراضي بالخرطوم. أكثر من 45 من الصحفيين والإعلاميين يغادرون الخرطوم متوجهين إلى نرتتي للتضامن مع المعتصمين في أسبوعهم الثاني. المعلمون المعينون ضمن المشروع القومي لتشغيل الخريجين بمدينة نيالا ينفذون وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة المالية. وقفة احتجاجية للجان المقاومة في السودان دعما لاعتصام نرتتي ودعوة للتعايش السلمي في حلفة الجديدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. تمددت الاعتصامات في مختلف أرجاء البلاد بعد التفاعل الكبير الذي شهده اعتصام نرتتي بوسط دارفور، حيث اعتصم مئات المواطنين في فتة برنو بمحلية كتم وكبكابية في شمال دارفور، إلى جانب اعتصام المواطنين في صوب الأراضي بالخرطوم، فيما أعلن ناشطون من شرق السودان الدخول في الاعتصام غدا الجمعة بكسلة. وتحمل اعتصامات دارفور مطالب مماثلة لاعتصام نرتتي المتمثلة في بسط الأمن وتأمين الموسم الزراعي وإقالة المسؤولين، حيث طالب المعتصمون في فتة برنو بمحلية كتم بتوفير الأمن ونزع سلاح الميليشيات ومنع دخول المواتر إلى المنطقة وحماية الموسم الزراعي، إلى جانب طرد المستوطنين الجدد من مزارع النازحين. كما طالبوا بهيكلة إدارة الشرطة بالمنطقة وإعادة مؤسسات الخدمة المدنية والوحدة الإدارية. وأضاف المعتصمون في فتة برنو في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى، بدأ مواطنو كبكابية بشمال دارفور أمس الأربعاء اعتصاما أمام مباني المحلية مطالبين بإقالة والي الولاية ومدير الشرطة وقائد الاستخبارات وقائد المنطقة وقائد الدعم السري والمدير التنفيذي للمحلية. كما طالبوا بجمع السلاح وحظر المواتر والكدمول ومحاسبة اللجنة الأمنية التي أطلقت الرصاص على موكب 30 يونيو ما أدى لإصابة أكثر من 6 أشخاص. هذا إلى جانب تأمين وحماية الموسم الزراعي والقبض على المجرمين وتصفية وتفكيك المؤتمر الوطني وتوفير الخدمات الأساسية. وأضاف المعتصمون في كبكبية في هذا الخصوص:
من أبرون بنحيي الشعب على مستوى نرتتي إنه قاعد تهتسم وقاعد إنه يحقق حقوقه، فنفس الحقوق الموجودة هناك ونفس الحقوق أنا نطلب في شنو في محلية كبكبية بالتحديد. فبالأمس تحديدا حصل قتل لأحد المواطنين داخل المدينة الكبكبية، والليلة الشعب انتفض وقال إنه نعتصم إلى أن تتحقق المطالب.
وفي شرق السودان أعلن ناشطون عن اعتصام غدا الجمعة في ساحة الحرية بكسلة مطالبين بالإعلان عن نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدتها المدينة وإقالة عدد من المسؤولين، إلى جانب مطالب تنموية. ودخل اعتصام مواطنو صوب الأراضي في الخرطوم يوم الخامس مطالبين بتوفير المياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية المعدومة تماما بالمنطقة. وندد المعتصمون في صوب بتجاهل السلطات لاعتصامهم المقام بمحطة الكوبري تقاطع شارع الهوى مع ردمية السلمة البقالة. وأفاد أحد قيادات الاعتصام لراديو دبنجا أن 4 من صهاريج المياه التي تغذي المنطقة متوقفة منذ 4 أيام بسبب انعدام الوقود، وأوضح أن انقطاع الماء أدى لارتفاع سعر برميل الماء إلى 600 جنيه. وأضاف أحد المعتصمين في سوق الأراضي في هذا الخصوص:
منطقة فيها أكثر من 15,000 مواطن، تتوفر فيها فقط 3 مدارس أساسية بنين ومدرستين أساسية بنات، ولم تتوفر فيها أي مدرسة ثانوية. مركز صحي واحد فقط يعمل في دوام من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 مساء، ولم يكن هنالك دوام ليل. ونحن لذلك نحن كمواطنين سوف كلجان مقاومة ولكلجان تغيير وخدمات المواطنين العامة، نحن الاعتصام الشامل والكامل إلى حين تحقيق مطالبنا التي تتمثل في الكهرباء والمويه، ومن لنا حكاية أسبوعين لم تتوفر في الخدمات.
لا يزال الاعتصام مستمر بمدينة نرتتي وسط توافد المزيد من الوفود القادمة من مختلف المدن والقرى في الولايات دعما للاعتصام الذي دخل أسبوع الثاني. ورغم الوعود التي قطعها الوفد الحكومي واستجابته للمطالب، لكن المعتصمين مصرين على المواصلة حتى يروا تنفيذ ما اتفق عليه على الأرض ملموسا ومشاهدا برأي العين. ومن جهة تانية، توجه وفد إعلامي قوامه أكثر من 45 من الصحفيين والإعلاميين اليوم من الخرطوم إلى مدينة نرتتي للتضامن مع الاعتصام الذي دخل يومه العاشر. وقال الصحفيين العاملون في مختلف الصحف والمؤسسات الإعلامية إن زيارتهم إلى نرتتي تهدف للوقوف على الأوضاع في الاعتصام وعكسه إعلامياً. وأكد الصحفيون الذين تحركوا على متن بص سفري مساندتهم لمطالب المعتصمين ووقوفهم مع قضاياهم. وأضاف أحد الإعلاميين في هذا الخصوص:
الحمد لله العالم على وشك التحرك لنرتتي. الاعتصام الكبير والمشهود بوسط الفور محلية غرب جبل مرة، مسعدين إنه مش دافور عن الوصف ممتالة جدا بإن لابد من صرم والإقرار ما في دافور، لابد من إيقاف النهب الماشي ونهب المواطنين، لابد من يكون في بنية تحتية في دافور، لابد إنه ينعم إنسان دارفور في الفترة الجاية والفترة الحالية بالأمن والسلام والاستقرار، ولا بد من السلام. دي رسالة قوية جدا للسادة في الحكومة الانتقالية والسادة في الحركات المسلحة.
وفي شرق السودان، نظمت لجان المقاومة برسودان أمس وقفة احتجاجية في الموقف العام دعما لاعتصام نرتتي ودعوة للتعايش السلمي في حلفة الجديدة. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تحمل مطالب اعتصام نرتتي وأخرى تنادي بالتعايش السلمي في حلفة الجديدة وتندد بالاشتباكات القبلية. وصاحبت الوقفة مخاطبات تشيد باعتصام نرتتي وتؤيد مشروعية مطالبه وتناشد المواطنين في حلفة الجديدة بضبط النفس والاحتكام للقانون، وتطالب السلطات بالقيام بدورة في بسط هيبة الدولة وتأمين المواطنين وضبط التفلتات الأمنية. وأضاف أحد المعتصمين في مخاطبة:
كله شر المواطن كويس، عيادة الملية الاجتماعية الملية الاجتماعية مسؤولية كل مواطن متواجد والدولة السودانية، كلنا قاعدين
وقفة احتجاجية اليوم وبرسلان نعم كبير.
ومن جهة تانية، أصدرت المحكمة العامة بحلف الجديدة برئاسة القاضي هيثم جلال أحكام على 89 متهم في براغات مختلفة تمثلت في الإخلال بالأمن وانتحال الشخصية العسكرية والمخالفين لحظر التجوال بالسجن والغرامة. وقال العميد عوض علي موسى مدير الشرطة مقرر لجنة أمن المحلية بحلف الجديدة بولاية كسلة، قال إنه انتشار القوى المشتركة ساهم في تنفيذ المهام وإحكام السيطرة التامة على الأوضاع بالمحلية التي شهدت نزاعا قبليا بين النوبة والبني عامر. وأضاف إنه القوى نفذت حملات تفتيش ومداهمة للأماكن المشتبه بوجود أسلحة بها، وألقت القبض على عدد من المتفلتين وضبطت بعض الأسلحة الغير مرخصة. نظم عشرات المعلمين المعينين ضمن المشروع القومي لتشغيل الخريجين في مدينة نيالا أمس وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة المالية بولاية جنوب دارفور، احتجاجا على عدم صرف مرتبات يونيو بالتعديل الجديد. وقال الأستاذ إبراهيم إسحاق أثناء الوقفة الاحتجاجية إن المعلمين المعينين ضمن المشروع القومي استلموا مرتبات شهر مايو الماضي كاملة وفقا للتعديل الجديد، ولكنهم فوجئوا بصرف مرتبات شهر يونيو بالقديم بخلاف زملائهم الآخرين الذين استلموا مرتباتهم وفقا للتعديل الجديد. وقال إنهم ظلوا يترددون على مقر وزارة المالية لمعالجة الإشكالية دون جدوى. وأعلن المعلمون الاعتصام أمام وزارة المالية إلى حين صرف مرتباتهم. وأضاف إبراهيم إسحاق في هذا الخصوص:
أنا إبراهيم إسحاق سليمان محمد معلم بالمرحلة الثانوية مشروع القومي 2019. المشكلة الحقيقية أننا تفاجأنا بأنه مرتبنا ما طلع أو ما جاء كامل، يعني بعد التعديل الوزاري اللي حصل جديد وكل الناس سمعت أنه تم تعديل مرتباتنا، لما جينا نصرف مرتبنا نازل بالقديم، ومع العلم بأنه نحن الشهر المضت قمنا صرفنا مرتب كامل بالتعديل بكل منحة الإيد بكل الحظر. طيب كل المعلمين بولاية جنوب دارفور صرفوا المرتب كامل ما عدا معلمي المشروع الحوم لم يصرفوا المرتب للعن. اليوم الليلة يوم 8/7/2020 ما صرفنا مرتبنا، مع العلم بأنه نحن موظفين وتم اعتمادنا رسميا وأخذنا مرتبنا الشهر المضى.
وفي شرق السودان دخل إضراب سائقي المواصلات العامة في كسلا يوم الرابع مطالبين بزيادة تعرفة المواصلات من 10 جنيه إلى 20 جنيها، وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم يضطرون لركوب التوك توك للذهاب لمشاويرهم الضرورية، مشيرين لارتفاع أسعار أجرة عربات التاكسي. من جانبهم أرجع سائقو المركبات العامة مطالبتهم بزيادة التعرفة لعدم توفر الجازولين المدعوم وارتفاع أسعار قطع الغيار إلى 3 أضعاف. وفي ولاية البحر الأحمر أغلق مواطنو جبيت أمس الطريق القومي للمرة الثانية خلال أسبوع احتجاجا على عدم توفر الكهرباء، وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية في الطريق ومنعوا المركبات من العبور، ورهن المحتجون فتح الطريق بتوفير مولدات الكهرباء وصيانة المولدات المعطلة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10,084. وبحسب بيان صادر من وزارة الصحة فإن 59 من الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم، بينما سجلت ولاية الجزيرة 12 حالة جديدة و10 حالات في الشمالية وحالتان في كل من نهر النيل والنيل الأبيض وحالة واحدة لكل من غرب دارفور وغرب كردفان. وأعلنت الوزارة في بيانة عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 636، فيما بلغ عدد المتعافين 5,074 حالة. ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية، على رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. قالت الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو أن لا بديل للدولة العلمانية في السودان، وأكد جاكوت مكوار نائب رئيس السلطة المدنية للسودان الجديد ونائب القائد العام للجيش الشعبي أن الدولة العلمانية قادمة لا محال، لأنها الضمان الوحيد للعيش بكرامة وطريقنا للتقدم والرفاهية. وأضاف مكوار الذي كان يتحدث في كرنفال تخريج لواء العلمانية بالجبهة الأولى مشاة المؤلف من 973 من حاملة الشهادات الجامعية والثانوية من الجنسين، أضاف أن الحركة الشعبية لا تحارب اللون ولا الجنس ولا الدين ولا القبيلة، إنما تحارب الأفكار الهدامة التي تكرس التهميش والعنصرية والكراهية والقتل والفساد بكل أنواعه. وناشد جوجود قبائل البقارة والمسيرية بتفويض الفرصة لأعداء الهامش الذين يريدون أن ينالوا من النسيج الاجتماعي بين مكونات الأقليم والذي استمر لسنين طويلة بخلق الفتن والنعرات القبلية. وأكد أن الحركة الشعبية ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد. وفيما يخص التفاوض أكد جوجود أن وفدنا جاهز ومسلح بالعزيمة والإصرار والإرادة. قدم السودان أمس رؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاثة في جانبيها الفني والقانوني حول سد النهضة. وقدم وزير الري ياسر عباس خلال جلسة المفاوضات الخاصة بمل وتشغيل سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان تفصيلا مقترحاته التي تشمل صيغة المل وإعادة الملء في سنوات الجفاف، بالإضافة إلى التشغيل المستمر ومدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو السد الرصيرس. وبحسب بيان صادر من وزارة الري أمس فإن قضية مشروعات المياه المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقاتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاثة استأثرت باهتمام الخبراء وتميزت المناقشات فيها بالشفافية والوضوح. وأشار البيان إلى أن الوفود الثلاثة عقدوا أيضا جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء، ومن المنتظر أن تتواصل اليوم الخميس جلسات التفاوض تمهيدا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول والحكومات. أوصت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا بإعادة 75 مفصول من مؤسسة الأسواق الحرة وتحسين معاش 333 مفصول بعد إلحاقهم بالدرجات الوظيفية لزملائهم في الخدمة. وأوصت اللجنة كذلك بإعادة 465 مفصول من الطيران المدني وتحسين معاشات 136 من المفصولين بعد إلحاقهم برصفائهم في الخدمة وترفيه 24 مفصول يعيدوا بقرارات سابقا للدرجة الوظيفية لزملائهم في الخدمة. وقررت اللجنة أيضا إعادة 13 مفصول من شركة السمو العربي وتحسين معاشات 31 مفصول وإعادة 39 ملف لاستكمال البيانات. وبحسب بيان صادر عن اللجنة أمس فقد تقرر إعادة 3 من المفصولين من شركة السودان للأقطان وتحسين معاش 9 من المفصولين تجاوز السن 65 عاما. وقررت اللجنة كذلك التوصية بإعادة مفصول واحد لشركة الخرطوم للتجارة وتحسين معاش 7 من المفصولين بعد ترفيعهم للدرجة الوظيفية لزملائهم في الخدمة. واستبعدت اللجنة ملف واحد لعدم الاختصاص. وأوضح البيان أن اللجنة أوصت كذلك بإعادة 3 مفصولين للخدمة من شركة البحر الأحمر وتحسين معاش 104 مفصول، وطالبت استكمال بيانات 5 من المفصولين. وصفت مجموعة نساء للسلام والأمن أمس مشاركة المرأة في العملية السياسية بالبلاد بأنها ناقصة وقاصرة، رغم أن الوثيقة الدستورية نصت بوضوح على هذا الحق. واتهمت جهات بمؤسسات السلطة الانتقالية بالتقاعس وعرقلت مشاركتها بصورة مقصودة، واتهمت المجلس السيادي والوزاري بالاستحواذ على مقاعد النساء. وقالت المحامية عزة محمد أحمد حسن منسقة مجموعة نساء للسلام والأمن ومسؤولة العدالة الانتقالية في منسم في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج الكنداكا يزاع اليوم الخميس، قالت ابن الصورة جاءت من أجل تغيير المفاهيم والتغيير، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تغيير في السودان. وأكدت أن النساء والفئات الضعيفة والمهمشة في مختلف ولايات السودان لم تنل حقها بعد بالصورة المطلوبة. واتهمت عزة أيضا الأحزاب السياسية والحرية والتغيير بإقصاء دور المرأة، وأكدت أن المرأة طالبت تلك الجهات مرارا وتكرارا بتنفيذ مطالبها لكن دون جدوى. وأضافت قائلة: تحالفنا كنساء سياسيات ومنظمات مجتمع مدني في كافة المنابر حتى من برجوبة، وتوحدنا من أجل أخذ حقوقنا، ولكن كافة محاولاتنا حتى الآن لم تكلل بالنجاح. ووصفت ما يحدث الآن بأنه مجرد محاصصات لا غير، وشددت على أن المرأة التي قادت عملية التغيير التي حدثت في البلاد لن تتنازل عن حقها الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية، وتناضل حتى النهاية من أجل تنفيذه بالكامل. وأضافت المحامية عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في أنانية، وفي أنانية وفي استحواذ من قبل الرجل، دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية في عدم فهم أو تجاهل لفائدة إدماج المرأة في مستويات القرار، الفائدة المجتمعية والفائدة السياسية والفائدة الاقتصادية. في تجاهل الكلام ده كله، تجاهل شديد. أنا بقول إنه عدم وعي على كافة المستويات. ما بحث في أي مستوى، لا بحث في مجلس الوزراء، لا بحث في أي مستوى، ما بحث فيهم، ولا حتى الحرية والتغيير أنا ما بحث فيهم من الكلام ده، لأنه حتى تمثيلنا جوا الحرية والتغيير تمثيلنا يعني فرصتنا ضعيفة وأجندتنا ما قاعد تمشي، يعني في تهميش شديد.
أعلنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أمس القبض على شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح الضحايا. وقال اللواء خالد مهدي مدير المباحث إن الشبكة التي تم القبض عليها تقوم باحتجاز ضحايا أجانب وتطلب فدية مالية بمبلغ 5000 دولار مقابل كل ضحية لإطلاق سراحهم. وقال إن فريقا من المباحث تمكن من مداهمة وكر العصابة وتخليص الضحايا، وعددهم 7 فتيات وشاب واحد، وضبط 2 من المتهمين، وذلك بمنطقة الخرطوم قبالة مستشفى إبراهيم مالك بالصحافة. ووصف مدير المباحث جرائم الاتجار بالبشر بأنها من أكثر الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي وتتسبب في زيادة التوترات الأمنية وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان، وتهدر من جهة أخرى جهود الدول عبر الإضرار بالكادر البشري بالحد من حريته قسرا وابتزازه وأسرته. بحث وزير الطاقة عادل علي إبراهيم ونائب القائم بالعمل الأمريكي إلين توربيرينت بالخرطوم أمس تنفيذ اتفاقية استقلال الغاز المصاحب للنفط وإنتاج الغاز من الحقول السودانية مع شركة MPS النرويجية الأمريكية، وذلك بعد أن تم تصميم المشروع مسبقا من شركة سودابيت. ويعمل المشروع على الاستفادة من الغاز المحروق في مربعي 6 و4 بالفولة بولاية غرب كردفان. وأكدت نائب القائم بالعمالة الأمريكي على دعمها للاستثمار والتعاون بين البلدين عمليا بعد الشراكة بين سودابيت وشركة MPS ومدة 20 عام لتمويل وتنفيذ مشروع الاستفادة من الغاز المحروق من خلال تجميعه بخطوط أنابيب وتحويله لمحطة معالجة لاستخراج 3 منتجات تعمل على إنتاج 460 ميجاوات من الكهرباء في منطقة الفولة و350 طن في اليوم من غاز الطبخ و3000 برميل من الغاز المكثف. أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية أمس عن زراعة 220 ألف فدان قمح مطري في الموسم الصيفي الحالي بوسط دارفور كتجربة جديدة. وقال وكيل الوزارة عبد القادر تركاوي أن زراعة القمح المطري هي تجربة جديدة أنتجتها الوزارة بهدف زيادة إنتاج محصول القمح، وبعد نجاحها ستشمل كل المشاريع المطرية بالولايات. وأكد اكتمال كافة الاستعدادات لزراعة الموسم الصيفي الذي بدأ هذا الشهر بتخصيص مساعد 62 مليون فدان لهذا العام في كل المشاريع المطرية بالبلاد. وأشار الوكيل إلى أن وزارته بالاتفاق مع وزارة الطاقة والتعدين تم تأمين انسياب الوقود لكل ولايات البلاد، إلى جانب استلام عدد من الولايات حصصها من التقاوي بنسبة 70%. واصلت قافلة الخير والبركة الإغاثية التي تزور مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان أعمالها لتقديم مساعدات لمتضرري أحداث كادوغلي الأخيرة في مايو الماضي. وقالت أسماء عمر مديرة منظمة كنداك الطوعية لراديو دبنجا أن القافلة قدمت من الخرطوم وتضم 24 منظمة تطوعية على رأسها منظمة مراسي وسلوان وسواعد دارفور. وقالت أن القافلة قامت بتوزيع مواد تموينية وملبوسات ومعينات طبية إلى متضرري أحداث كادوغلي الأخيرة. وأوضحت أن القافلة نفذت 3 ورش بالمدينة شملت تدريب 120 شخص في مجالات صناعة المجهوليات الجلدية والصابون. وأضافت أسماء لراديو دبنجا مدينة كادوغلي في هذا الخصوص:
قافلة الخير والبركة الإغاثية، يعني هم جايين أيام من التدخل بالنسبة للأحداث الأخيرة حصلت في جنوب كردفان، المتأثرين والمتضررين بالأحداث الأخيرة، يعني هي مواد غذائية في نفس الزمن عاملين هي المشروع بتاع التدريب والتأهيل. لين برضو حاجة بيتكلم عن الآثار السلبية للتعدين اللي هي المشاكل اللي حصلت في جنوب كردفان، الموضوع بتاع التعدين والشركات الهسة الأفضل والأداري يضعوا اللي هو برنامج إنه الناس كلهم زي دستور الشركات في التعدين الدور الفرد من جهة بدون قوانين.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمس عن ضبط مخازن للبونغو بداخل 60 قنطار بونغو بأحراش منطقة فانغا التابعة لمحلية الفردوس بولاية شرقي دارفور. وقال اللواء سامي حامد مدير المكافحة أن قوة مشتركة من الإدارات داهمت المخازن بمنطقة فانغا، لكن صاحب المخزن حاول إتلاف المعروضات حرقا، إلا أن القوى استطاعت السيطرة على الموقف وإخماد النيران وضبط عدد 60 قنطار بونغو وعدد 1 بندقية كلاشينكوف، ومعها خزن بها عدد 11 طلق ناري وعدد 63 زخيرة مدفع جرانوف. وأعلن أن القوى ألقت القبض على المتهم الأساسي صاحب المخزن. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 التقديم بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش
يا دبنجا
يا دبنجا ترتقو
بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا يقدم حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه، ومعنا خلال اللقاء الأستاذة أسماء عمر مديرة منظمة كنداك الطوعية القومية عشان ما تورينا عملهم والخدمات اللي بيقدموها للمجتمع عبر منظمتهم. اهلا ومرحبا بك استاذه اسماء في راديو دبنجا.
احنا الانشطه اللي قاعدين نقدمها الان اول حاجه بتاع المراه، قاعدين نقدم ورش تدريبيه بالنسبه للنساء، ورش تدريبيه ببكت بتاع مدربين عشان هم ذاتهم في كردفان يصبحوا مدربات يدربوا الجيل الجاي، باعتبار انه احنا بندرب في الولايه وبنوزع النازل على الاتيام في الولايات او في المحلات بتاع كادوبلي بناء القدرات. ايوه
أوكي.
عندنا الان مش شغالين على اساسها. عندنا حاجه ثانيه بنعملها اللي هي بنشتغل على الرتق النسيجي الاجتماعي بالنسبه للمراه، ما عندها عدو، ممكن تدخل كل المناطق المقفوله وتبقى هي الاولى السفيره بالنسبه للعوده الطوعيه وبالنسبه للسلام كمرحله برضو في الشغل بتاع المراه. عندنا شغل ثاني بنشتغله اللي هي العوده للمدارس بالنسبه للاطفال وبالنسبه للشغل بتاع التعليم، انه احنا كيف نفتح مراكز بتاعت يافعين، احنا كيف نعمل فصول، احنا كيف نعمل اعاده تاهيل بالنسبه للمدارس، وكيف انه نوفر الحقيبه المدرسيه اللي هي الكراسه والقلم والشنطه والتفاصيل دي على عبر بازارات بالنسبه للتعليم. الزوج يكون عنده 7 في البيت هو مقتدر لكن ما قادر يبيع من السوق الحر لانه الاسعار الاوفر ممكن تاخذ مننا 4 و3 تدفع قيمته. ده اللي هي التغنية الجديدة احنا شغلنا السنة دي على المدارس بعد فتوح المدارس الهالسجاية. برضو احنا بنعمل في الشغل الجماعي الشراكات مع عبر المنظمات الطبيعية لانه نطلع فريق عمل يشتغل مع بعض يعني كتيم ويرك عبر المنظمات كشبكة بتاعت منظمات عشان نبقى كتلة واحدة لانه احنا الان عندنا اللي هي الشغل بتاع الاجسام المختلفة دي كل زول شلاليات قايمين بجاي وديل قايمين بجاي وديل قايمين بجاي دارين نحدد كتل نشتغل مع بعض ونبقى جسم واحد ونبقى عبرها نقدم بين كردفان في شرايح الثلاثة اللي هم شباب ومرأة وطفل. برضو دارين نشتغل في المسألة بتاعت الحقوق بتاعت المرأة لأنه كيف المرأة تبقى هي صانعة قرار في شراكة مع الإدارة الأهلية لأنه الإدارة الأهلية الآن كلها موجود فيها الرجال ما تحوزا على النساء أو ما الشغل بتاع الجندر الخالصة لكن لو برضو في الإدارة الأهلية في نساء في محلات في مشاكل ما بيقدر يحلوها الرجال لكن ممكن يحلوها النساء ليه ما يبقى هم برضو جزء لا يتجزأ في صناعة القرار في داخل الإدارة الأهلية يبقى إننا عضوية حقيقية
حتى المركزات يعني هي أكثر الشرائح اللي بتكون شنو ضحية العمالة العنفية القاعد تقوم ذات الإدارة
أيوة
فإذا هي موجودة تقدر تساهم بشكل أكبر
أيوة لأنه في النهاية حيموت ولدها حيموت زوجها حتموت بنتها وفي النهاية حتدفع الثمن بتاع الحروب والتفاصيل ليه نحن من هيكلها وتبقى هي جزء من الحاجة دي تبقى هي عندها الروح بتاعة القرار هي قادرة في إنها تعمل الحاجات بعد الثورة السودانية المفاهيم المفروض تتغير عشان نبني السودان الجديد مع بعض يبقى في شراكة بتاعة عمل برضو مشتغل في مجال الصحة اللي هي المخيمات الآن بالنسبة للكوارث اشتغلنا في جانحة كورونا إن شاء الله ربنا يعافي البلد من كل المصائب اللي تجي عليها عندنا مخيمين مخيم في تلو في المعسكرات أول أحداث الأخيرة اللي حصلت دي اللي هي من ناحية التدخلات عملنا تدخلات طبية علاجية في مخيمات اشتغلنا 4 يوم في تلو والمخيم العلاجي ما كان شغال انه علاجي واللي هي المعمل والطب والصيدله بس اشتغلنا معه برضو رتغنسيق اجتماعي انه في ناس يقول لك البقار هم كانوا السبب والنوبه كان في مركز صحي بتاع بقار وفي مركز صحي بتاع النوبه يعني احنا شلنا المركز الناس من المركز الصحي بتاع العرب وديناهم هناك للنوبه شلنا من النوبه جبناهم هنا باعتبار انه التدخلات الطبيه ما لها علاقه بالصراع القائم فلازم يكون في تعايش بين الفريقين ديل او بين المتصارعين في الأحداث الأخيرة دي.
نعم.
امبارح ختمناها في تلو معنا جزء من أهلنا برضو النوبة هم موجودين في تلو جزء من أهلنا العرب اللي هم من الشيرية عملنا معهم مخيم لمدة 4 أيام ختمناه امبارح فيه عيادات وفيه معمل مع قطاع الصحة مع الإمدادات الطبية مع مفوضية العون الإنساني مع منظمة اسمها فيالغ الطبية عندنا حاجة دارين نعملها لهم ختام كترفيهي بنعمل مباريات اللي هي الرياضة جسر للتواصل جسر للصحة جسر للتعافي بالنسبة للصراعات القائمة حيكون فيها كورة بالنسبة للأطفال اليافعين من عمر 5 لعمر 8 ديل فروق براهم مكونين نفسهم كل الناس مسميين التيم بتاعهم عندنا نحن ككنداكا بنلعب نحن ضد الشباب الموجودين في المعسكر باعتبار انه تدوركم شنو في الرياضة ومفروض نحن نبقى متواصلين مع بعض برضو عملنا معاهم شغل زي ده في النهاية كان نحن الغالبين لكن هم قالوا نحن ما دارين نغلبكم عشان انتوا في دارنا كرمون يعني خلونا نحن نغلبهم عشان نحن جايينهم لحد عندهم فدي واحدة من الحاجات اللي خلت الناس انها تعرف دوخل الناس ما عدنا الناس لسه ما زالت هي صافية وما زالت الحاجات الجوهرية بالنسبة للمجتمع يعني نظيفة وأساليب والحياة عندهم طبيعية برضو عملنا حاجة انك تشوف فيها الحالة النفسية بالنسبة للأطفال عملنا القصة بتاعت الرسومات إنه كيف ترسم الحاجات الجواك بالألوان كيف نحن نشغبط مع بعض كيف نرسم الحاجة اللي نحن حاسينها فكان كل الرسومات بتاعت الأطفال بتدل على التهيئة بتاعت البيئة بالنسبة للمأوى بالنسبة للرفاه بتاعهم بالنسبة للسكن بالنسبة يعني كان أغلبية هناك في 3 بس هم كانوا راسمين السلاح وراسمين البيئة بتاعت الدمار من 50 طفل يعني طلعوا 3 باعتبار انه الحاله هنا ما بتقرا انها حاله شاذه شديد انه الناس في حاله بتاعت حميميه في حاله بتاعت محبه في حاله انه هم لسه ما متاثرين بالحروب بدرجه 1% لانه 3 بس من الناس هم رسموا الحاله بتاعت الحروب وكذا برضو عملنا لهم عشان نقيس درجه الحاجه عشان بعد ذاك رسلنا لناس اليونيسيف باعتبار انه دوركم شنو كتدخل بالنسبه لليونيسيف بالنسبه للناس المحتاجين ما هو بالنسبه للناس المحتاجين في انه يعيشوا حياة أفضل أو حياة كريمة برضو النساء انه النساء قبل كده في ناس فيهم برضو اشتغلنا معهم جلسات تاع التوعيه انه انت قادره حتى وانت في المعسكر انت قادره في انك تصنعي يعني شاي تصنعي حاجات يدويه. بالنسبه للناس اللي احنا ذاتنا مشينا لهم بنفتش لهم طرق بتاعت عمل باعتبار انه انت قادره تعمل شنو اللي انت قاعده في المعسكر ودي الظروف جابتك هنا، لكن انت من خلال قعدتك في المعسكر ممكن تعمل شنو. فاكتشفنا انه هم برضو قادرين في انه هم يعملوا وقادرين في انه لانه نحن لما نتكلم انه حنوفر لهم اكل، الاكل ممكن توفره لهم الليله لكن هل حتقدر توفره لهم لمده سنه؟
ما بتقدر،
ما حتقدر. المفوضيه هل حتقدر توفر بعد شهر؟ ما حتقدر، لان الناس اوريدي هيبدا كتاكين كل مره الدعم حيكون للاكل. فنحن قاعدين نبحث عن التهيئه برضو بتاعت المنازل انه كيف نعرف فيهم بيوتهم اللي اتكسرت وبقت قاعده جدران، شنو ممكن من الشباب انتم بتقدروا تقدموه من ناحيه بنيان، منو اللي بيقدر يحفر حمام نحن نوفر العرش بتاع الحمام، شنو ممكن نحن نقدر نعمله ممكن الاكل مننا نحن والتيم ويرك منكم انتم كشباب عشان يبقى المساله بتاعت الشراكه ويحسوا بانه هم شركاء في العمل ده ويبقى ده حقهم.
شكرا لك أستاذ أسماء عمر مديرة منظمة كنداكا الطوعية القومية، شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنكا، وأيضا الشكر لكم أيها الأعزاء المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنكا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، من راديو دبنجا منصة مكافحة كورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس، إعداد وتقديم دكتور أشرف محمد أبكر منصور. في البدء نحيي أسر طلاب وطالبات شهادة محرت الأساس على تعزيز الصحة النفسية والعقلية والتغذية السليمة لهم، إلزامهم بلبس الكمامة، التباعد الجسدي 2 متر، غسل الأيادي أو التعقيم بالمواقم، توفير كوباية موية لكل طالب وطالبة، توفير ماء في قارورة لكل طالب وطالبة، توفير وجبة الفطور في شنطة كل طالب وطالبة. في هذه الحلقة نتحدث فيها رسالة إلى كل أسرة لديها طالب ممتحن امتحان شهادة مرحلة الأساس، واستراتيجية الطالب نتحدث فيها عن استراتيجية الطالب العقلية للنجاح في امتحان شهادة مرحلة الأساس. طيب، دائما بنبدأ الرمية بتاعتنا إنه الامتحان عبارة عن كمبيوتر جيم بين عقل الطالب والامتحان ورقة الامتحان، وعقل الطالب مكون من 5 أجزاء إحنا محتاجين إنه نستخدم، إحنا دارين نهيئ الجو المناسب لاستخدامه، دارين نقدم النصائح للطالب كيف يستخدم العقل بتاعه في حل هذا الامتحان. العقل الواعي conscious، العقل الغير واعي subconscious، وده طبعا فيه تخزين هذه المعلومات، يعني لازم تركزوا معايا يا جماعة. الامتحان ده هو هيسترجع معلومات، استرجاع معلومات دي مهم جدا، وتحليل معلومات واستنباط معلومات دي مهمة جدا، ده الامتحان يا جماعة. ولذلك محتاجين الرايت برين والليفت برين اليمين، العقل اليمين والشمال يكون شغال، ومحتاجين أيضا أنه هو يستخدم الإيماجينيشن بتاعه الخيال لحل الأسئلة اللي بتجي لواحد في المية، ده للطالب العبقري اللي بيجيب الدرجة الكاملة. إذن ابنك وهو داخل معناه في معلومات خزنها لمدار عام، ودار استرجاع من العقل اللاواعي، معناه إحنا لازم نركز معاه كيف تتم عملية هذا الاسترجاع. ويمكن اليوم تركيزنا كامل هو على عملية استراتيجية العقل عشان نستطيع نسترجع. واحد منا قلنا هذه الاستراتيجية هي استراتيجية العقلية للمذاكرة، وقلنا استراتيجية العقلية للنوم واستراتيجية الفترة الصباحية قبل الذهاب للامتحان واستراتيجية العقلية لحل الامتحان والاستراتيجية العقلية ما بعد الامتحان. طيب في الحلقة بتاعت اليوم نتناول استراتيجية الفعلية للنوم. ليه النوم ده مهم يا جماعة؟ طبعا ما في زول يتكلم عنه بطريقة تفصيلية. مهم للطالب لسببين رئيسيين. السبب الأول إنه النوم مهم لأنه العقل الغير واعي subconscious بعمل على ترتيب المادة. الطالب بكرة ممتهن مادة الرياضيات. السبكونشس والطالب نايم 7 ساعات لـ9 ساعات بعمل على ترتيب هذه المادة. ده واحد. الطالب قبل ما ينوم عنده بعض المواد ما فهمها، بعض النقاط في المادة ما فهمها، برضو البرين السبكونشس بعمل على ده، برضو مهمة جدا يا جماعة، بعمل على إيجاد حل. لما يصحى الصباح بيلقى انه السؤال السهل اللي قال حل. وده انتم ملاحظينه في الحياه اليوميه. يعني مرات انت بكون عندك حاجه شغلك بقول لك انت اذا كثرت عليك الهموم دلد منوم. كلام صحيح بالمناسبه. لما تنوم العقل الباطني بعمل على تحليل المعلومات وايجاد الحل للمشكله اللي واجهتك اصلا. ولما تصحى بتلقى انك تستطيع أن وجدت الحل أصلا. الحل ذاته جاء قدامك، جاء كيف أنت ذاتك ما عارفه. فمعناه توجيهنا الأول ده واحد. النقطة الثانية، الامتحان يا جماعة بيحتاج لطاقة. الطالب ده لما نمشي الامتحان ودار يمتحن، زي ما ذكرنا الامتحان أصلا استرجاع لمعلومات أصلا مخزنة عنده. وإذا مشى ساهر لحد 1 صباحا و2 صباحا وذهب للامتحان حيكون عارف الأسئلة دي كلها، عارفة، لكن لا يستطيع أنه يجاوب عليها لأنه ما عنده طاقة بتاعت الطاقة ما موجود، ما عنده طاقة أصلا لأنه ما نام، فلا يستطيع أنه يسترجع المعلومات ويعمل على تحليل المعلومات ويعمل على استنباط المعلومات ويستخدم الخيال بتاعه. دي عملية معناها لأنه زي ما ذكرنا الامتحان عبارة عن كمبيوتر جيم. يعني هو البرين بتاعه ده بيتعامل مع الأسئلة، فلازم يكون محتاج للطاقة. لذلك النوم مهم جدا. ودي أي زول فيكم بجربها، أي زول دخل امتحان وساهل لواحد 2 و3 صباحا لما نجي الامتحان ما بيقدر يجاوب على الأسئلة وبيتمنى أنه الامتحان ينتهي لأنه ما عنده طاقة للإجابة على الأسئلة. طيب معناه احنا دارين اول حاجة رسالتك لابنك انه هو لازم ينوم نوم كافي من 7 لـ9 ساعات، ودي مهمة جدا للسبكونشس للعقل اللاواعي انه يعمل على ترتيب المادة اللي هو عارفها اصلا، وايضا بيعمل على حضم المعلومات اللي اصلا هو ما عنده له اسئلة الان بيجاوب له العقل نيابة عنه. 2 هو محتاج للطاقة لانه المادة دي عبارة عن استنباط، والامتحان ده جاي للشخص اصلا سنه كامله بيدرس، فانت دار تسترجع مواد بتاعت عام كامل. ده معناه محتاج لطاقه عاليه جدا، وحنتحدث احنا بالتفصيل عن التغذيه للطالب. طيب نقول قبل نصف ساعه من النوم الطالب يعمل شنو؟ دي نصيحتك الاب والام والاخ والخاله والعمه للابن الممتحن. قبل نصف ساعة من إنك جاي تنوم، تاني ما تفكر في أي شيء، تفكير في واحد بس إنه بكرة عندك امتحان بتاع المادة المحددة، وإنه الامتحان المادة المحددة أنت سوف تنتصر في هذا الامتحان وسوف تحيل هذا الامتحان تماما. طيب تراجع ملخص المادة ده قبل نصف ساعة وإنت خلاص ماشي تنوم. يعني تراجع ملخص المادة، تراجع الصور والرسومات، تراجع أيضا المعادلات الرياضية. إذا كانت المادة دي فيها رسومات على كله، جيب الكتاب بتاع المادة وراجع هذه الرسومات بالدقة الكاملة وتفهمها بشكل كامل. دي المراجعة الأخيرة. وتراجع المعادلات الرياضية زي انت اصلا ماشي الامتحان بتاع الرياضة رياضيات. ايضا تدي تعليمات واضحة للعقل بتاعك. الطالب ذات يقول للعقل انه انا بكرة ماشي امتحن امتحان رياضيات واريد منك امدادي بكل المعلومات المهمة التي استطيع انه اجاوب عليها للمادة لانني اريد ان اتحصل على الدرجة الكاملة. دي واحدة. اذا افترضنا انه في حاجة مهمة في نقطة مهمة في المادة الطالب ما فهمها، النقطة دي يقرأ آخر حاجة ويطلب من البرين بتاعه من المخ بتاعه إنه يجد له حل للنقطة دي، وبعد ذلك يتوكل على الله وينوم، يقرأ سورة الفاتحة ويسأل الله سبحانه وتعالى لأنه سورة الفاتحة بعدها الإجابة وينوم، ويقرأ الإخلاص والموازتين وينوم 7 لـ8 ساعات، لأنه زي ما ذكرت لكم لازم توضحوا له إنه هو المخ بتاعه بيجهز المادة دي لبكرة، والنوم ده مهم لأنه هو عشان يجاوب بكرة محتاج إنه يسترجع معلومات مر عليه عام كامل وفيها تحليل واستنباط محتاج لطاقة جبارة جدا، وزي ما هو بلعب الكمبيوتر جيم ده مهم جدا، بلعب كمبيوتر جيم مع العقل بتاعه ده التركيز. طيب نمشي للمرحلة البعدية اللي هو الاستراتيجية الفترة الصباحية قبل الذهاب إلى الامتحان. طيب أنا حركز إنه نفترض إنه طالب ده صحة الساعة 6 صباحا، يتوضى وصلى، مهم جدا يا جماعة يتناول الفطور في الصباح، ده مهم جدا، دي نقطة أكثر نقطة أنا حركز عليها. يتناول فطور ممكن يكون فيه بيض، ممكن يكون فيه لبن، وفيه بقوليات، وفيه فواكه، وفيه عصير، بل حاجة اللي انت اصلا ممكن يعني انت ممكن تأدي، اذا احنا قلنا في الناس في الريف في القرقدان وفي القديم ده عصير فظيع، خليه يشرب العصير بتاع القديم ولا القرقدان او باللولو البلح ده ذاته، ويشرب الموية بتاعته مع الصباح والفواكه المتاحة. لكن عملية البيض، اكل البيض مع الصباح very important، لانه البيض فيه مواد بتعمل على تغذية المخ، بتعمل مع كيميائيات المخ، ده مهم جدا، غير انه البيض بديه بروتين وبديه برضو دهنيات البيض. فعملية الفطور 6 صباحا ده لازم يتعد على، ومن الان ممكن يتدرب على، لانه هو الفترة الصباحية هو نام وصحة 8 ساعات او 7 ساعات لـ9 ساعات وماشي للامتحان في الفترة الصباحية وما اكل اي شيء، معناه هو محتاج لطاقة جبارة جدا عشان يجاوب على الامتحان في الفترة الصباحية بالذات يا جماعة. فالفطور لازم يكون الساعة 6 صباحا، لانه هو محتاج إذا 6 صباحا والامتحان بيبدأ 8 بيكون في ساعتين مرد عليه وبيكون حضم تماما الـ الأكل، وبيكون الأكل أوريدي بقى مواد مساعدة للجسم في أنه يستطيع أنه يجاوب على الامتحان. أيضا نبدأ برضو إذا كان عنده زمن في الصباح ممكن يراجع ملخص الملخص بتاع الامتحانات، ممكن يمر على الرسومات، ممكن يمر على الحاجة اللي أصلا هو ما قادر يفهمها وحس إنها بتجي في الامتحان. يعني مرات أنت بيجيك تجليات، الطالب ذاته بيجيه تجليات بالآخر لما يصحى يقول والله يا أخي النقطة دي ممكن تجي في الامتحان، وربنا مرات بيرسل لك هذه الرسائل، دي مهمة جدا، النقطة دي يقرأ وهو ماشي الامتحان، حتى ممكن يسأل زملائه حتى إذا ما استطاع إنه يقرأ يسأل زملائه يا جماعة النقطة دي حلها كيف، أو النقطة دي أنا ما فاهمها فهموني لها قبل الامتحان، وممكن زميله يقولوا له، وممكن بعد ذلك في اللحظة دي لما نخش الامتحان، لأنه مرات بتحصل إنه التجليات دي بتحصل في آخر الامتحان بتجد جوا الامتحان يعني أصلا. فدي الحاجات اللي يركز عليها هو في الفترة الصباحية. طيب مهم جدا للأب والأم إنه أول يتأكدوا من الشنطة بتاعة الطالب إنه القلم والاستيقة والقلم الرصاص وقلم الحبر والحاجات دي كلها إنه في شنطته، شنطة المدرسية تكون مكتملة، ده يركزوا على 1. 2 يركزوا إنه أدوات الحماية اللي من كورونا موجودة في شنطته، من ضمنها الكمامة يكون فعلا كمامته اللي لما يكون كمامته اللي بيسه تماما معه. 3 يركزوا على التغذية بتاعته، إنه والله الموية شايلة معه وفطور قلنا فطر في البيت، لكن اعتبرت في غدا يتغداه اذا اصلا هو حيكون عنده ماده بعد الساعه 12 انتهى من الفتره الاولى يغدى غداه في المدرسه. اذا في هذه الحلقه تناولنا انه اهميه النوم واهميه الفتره الصباحيه. النوم يا جماعه نصف ساعه قبل النوم مهم جدا جدا، انه هو يراجع الماده وملخصها والصور و الرسومات والمعادلات الرياضية، وإذا عنده حاجة ما فاهمة يقول للبرين يا أخي لمخه إنه يا أخي أنا حاجة دي ما فاهمة دار تفهمها للسبكونشس للعقل للواعي للعقل الغير واعي، وبكرة الصباح هيجاوب ليه. مهم جدا إنه ساعات النوم تكون من 7 ساعات لتسعة ساعات. الرسالة الأخيرة في النوم إنه لابنك لازم تفهمه إنه النوم مهم لسببين. السبب الأول انه العقل اللاواعي يتم يرتب لك الماده بتاعتك اللي موجوده لمده عام، بجهز لك الماده دي وبعمل لها اناليسيس وترتيب عشان بكره تجاوب في الامتحان، ده واحد. اثنين، النوم مهم جدا لانه انت في الامتحان محتاج لطاقه، هذه الطاقه تعمل على استرجاع المعلومات اللي انت خزنتها لمده عام كامل، ومحتاج انها تعمل لها عمليه بتاعه تحليل وعمليه بتاعه استنباط وتعمل لها عملية بتاعت خيال، عشان احنا دارين انك انت تجي من الطلاب المتفوقين جدا في المادة وتكون طالب عبقري جدا للمادة اللي انت هتستخدمها دي. وده في هذه الحلقة نجيبه زي ما قلنا، وقبل ما يذهب الى المدرسة تناول الفطور في الساعة 6 صباحا ويزداد فيه بيض مهم جدا 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 للآباء، في انه يدركوا انه مهم، لانه هو نام من 7 ساعات 9 ساعات ولحد ما يمش ما أكل أي شيء بيكون هو محتاج لهذه الطاقة. ونتمنى لأبنائنا امتحان إنه يتعدوا هذه الفترة وينجحوا في هذه.
أحييكم أعزائي المستمعين، أقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. الاعتصامات المطالبة بالحقوق تتوسع بعد نيرتتي وتمتد إلى كبكابية وفتبرنو بشمال دارفور وصوب الأراضي بالخرطوم. أكثر من 45 من الصحفيين والإعلاميين يقادرون الخرطوم متوجهين إلى نيرتتي للتضامن مع المعتصمين في أسبوعهم الثاني. المعلمون المعينون ضمن المشروع القومي لتشغيل الخريجين بمدينة نيالا ينفذون وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة المالية. وقفة احتجاجية للجان المقاومة ببور السودان دعما لاعتصام نيرتتي والدعوة للتعايش السلمي في حلف جديدة. ناشطون في كسلا يعلنون عن اعتصام غدا الجمعة في ساحة الحرية مطالبين بالإعلان عن نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدتها المدينة وإقالة عدد من المسؤولين بجانب مطالب تنموية. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10,084 والوفيات إلى 636 فيما بلغ عدد المتعافين إلى 5,074 حالة. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تقول لا بديل للدولة العلمانية في السودان. السودان يقدم رؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في جانبيها الفني والقانوني حول سد النهضة. مجموعة نساء للسلام والأمن يصفن مشاركة المرأة في العملية السياسية بالبلاد بأنها ناقصة وقاصرة، واتهمت المجلس السيادي والوزاري بالاستحواذ على مقاعد النساء. الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تقبض على شبكة إجرامية تنشط في الإديار بالبشر وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح الضحايا. وزارة الزراعة الاتحادية تعلن عن زراعة 220 ألف فدان قمح مطري في الموسم الصيفي الحالي بوسط دارفور كتجربة جديدة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط مخازن للبنغو بداخلها 60 قنطار بنغو بأحراش منطقة فنغا التابعة لمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.